الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: تجدد الاشتباكات في كازاخستان واعتقال رئيس جهاز أمن الدولة المقال بتهمة الخيانة العظمى. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. وكتائب الأقصى تتوعد الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدامه في حال إصابة الأسير ناصر أبو حميد بأي مكروه. أهلا بكم إلى التفاصيل. شهدت مدينة ألماتا بكازاخستان صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن التي تواصل عملية مكافحة الإرهاب. إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن المزيد من المتورطين بحوادث العنف الأخيرة، ليرتفع العدد إلى نحو 4400 شخص. وأفادت وكالة الأمن الوطني أن بين المعتقلين رئيسها السابق كريم ماسيموف بعد الاشتباه في تورطه بالخيانة العظمى. وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية استمرار مصادرة الأسلحة النارية في عدة مناطق بالمدينة، مشيرة إلى عثورها على مخبأ للأسلحة. وسبق للرئيس الكازاخي التأكيد بأن بلاده تعرضت لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج، وأن بعضهم أجانب، مشيرا إلى أنه تم رصد 20,000 منهم في ألماتا وحدها. حول مستجدات الأوضاع في كازاخستان نتابع التقرير التالي.
أزمة داخلية بأبعاد خارجية، هذا ما تشهده كازاخستان التي تعيش فترة مليئة بالعنف جراء الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد إثر ارتفاع أسعار الغاز. المواجهة بين المحتجين وقوات الأمن لم تبقى ضمن الأطر المتعارف عليها بالنسبة للسلطات، التي تقول إن آلاف الأشخاص شاركوا في عمليات عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مقتل عدد من رجال الشرطة أثناء المواجهات. الرئيس الكازاخي قاسم توكايف قال إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المخربين بدون إنذار، متهماً إياهم بالارتباط بجهات خارجية. توكايف الذي يواجه أصعب امتحان لحكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد عام 2019 خلفاً لنور سلطان نازربايف، أعلن طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمواجهة الأزمة.
لقد طلبت كازاخستان من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إنشاء وحدة حفظ سلام مشتركة للمساعدة في إقامة النظام الدستوري، وقد وصلت هذه الوحدة إلى بلدنا لفترة قصيرة من الوقت لتوفير التغطية والدعم.
استجابة روسية لنداء توكييف أتت عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتمثلت بإرسال 2500 جندي إلى كازاخستان، إضافة إلى معدات عسكرية، حيث قالت أمانة المنظمة إن هذه القوات قد تبقى لأسابيع ولديها السلطة لاستخدام الأسلحة في حال تعرضها لاعتداء. بعد خارجي آخر دخل على خط الأزمة في نور سلطان، حيث أعلنت الصين أنها مستعدة لبذل كل ما تستطيع لمساعدة حكومة توكييف في مواجهة الأزمة، رابطة هذه المساعدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمنظمة شانغهاي للتعاون، والتي تضم كازاخستان وروسيا ودولا أخرى. الموقف الغربي من الأزمة يسعى للموازنة بين تجنب تبني عنف المحتجين وبين انتقاد السلطات في نور سلطان. الولايات المتحدة التي دعت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة وعودة الحياة الدستورية في البلاد أبدت قلقها من وجود قوات روسية ومن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، رغم أنها تأتي بطلب من الرئيس الكازاخي، فيما قال الاتحاد الأوروبي أنه يراقب تحرك القوات الروسية داعيا موسكو إلى احترام سيادة كازاخستان.
إلى العراق، حيث دعا الإطار التنسيقي نواب المكون والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة في العراق. وقال بيان للإطار إن اجتماعه أمس عبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية، مجدداً الدعوة لجميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر خصوصاً في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية. في غضون ذلك التقى قادة الإطار مع الوفد المشترك للحزبين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وذلك في إطار المشاورات السياسية الرامية لحسم الكتلة النيابية الكبرى وتسمية رئيس مجلس النواب قبيل انعقاد البرلمان غدا. نبقى في الشأن العراقي، حيث شدد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء على وجوب طرد الأمريكيين من المنطقة، معتبرا ذلك أقل الواجب والوفاء للقائدين الشهيدين سليمان والمهندس. ولفت أبو آلاء الولاء إلى إصرار المجاهدين العراقيين الذين تربوا في مدرسة قادة النصر على طرد أي وجود للأجنبي الأمريكي وتحت أي عنوان كان. بدوره أكد المرشح المستقل الفائز علي تركي الجمالي عزم القوى السياسية على طرح ملف إخراج هذه القوات من جديد داخل قبة البرلمان الجديد. يصادف اليوم الذكرى الثانية لاستهداف حرس الثورة الإسلامية في إيران بعدد من الصواريخ البالستية قاعدة عين الأسد غرب العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية. وعلى الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية التكتم على الخسائر التي لحقت بها والتقليل منها، إلا أن شهادات جنودها والتقارير المسربة أكدت العكس. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
صفعة لن تنساها القوات الأمريكية في العراق بعد أن نزلت عليها غضبا صواريخ باليستية بالغة الدقة، زلزلت العناصر ودمرت البنى والمنشآت. قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أطلقت في 8 يناير 2020 عددا من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد غربي العراق وعلى قاعدة جوية أخرى شمالية البلاد، وذلك في إطار عملية سميت الشهيد سليماني، وهي عملية قررت إيران أن تنتقم من خلالها لجريمة القوات الأمريكية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في هجوم استهدف موكبهم بمطار بغداد الدولي. المصادر الإيرانية أكدت على الفور دقة الاستهداف وإلحاق أضرار كبيرة بسبب الضربات المباشرة التي تم توجيهها للقوات الأمريكية بعين الأسد، وتحدثت عن إصابات بشرية مؤكدة. في حينها نفت الإدارة الأمريكية وقوع إصابات وأكدت أن الأمور مسيطر عليها، إلا أنه وبعد نشر مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة تبين زيف الادعاء الأمريكي ومدى قوة الضربة التي تلقتها. أما على صعيد الإصابات فحاولت واشنطن التخفيف من وطأتها ولم تعلنها بشكل مباشر بل على دفعات، وقالت إن الأمر اقتصر على ارتجاجات في الدماغ، فيما وصفها ترامب بأنها مجرد صداع وآلام في الرأس. وعلى الرغم من محاولات وزارة الدفاع الأمريكية التكتم على الموضوع، إلا أنه تم الاعتراف بنقل أكثر من 100 عنصر ممن كانوا في القاعدة وقت القصف الإيراني للعلاج في مستشفيات بألمانيا وغيرها. وفيما بعد سربت شهادات من جنود أمريكيين حوصروا تحت النيران الإيرانية أكدوا تعرضهم لضربة غير مسبوقة من حيث الشدة والقوة والدقة. طهران أكدت أن ضربتها لم تكن سوى مجرد صفعة، وأن الانتقام الحقيقي للقائد الشهيد سليماني ورفاقه لن يكون إلا بإخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة، وهذا ما يؤكده مسار الأحداث بأنه واقع لا محالة.
توعدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح كيان الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدامه في حال أصاب الأسير ناصر أبو حميد أي مكروه. وطالب عناصر بالكتائب بعد أن تجولوا بأسلحة في مخيم العمري السلطة الفلسطينية بالتحرك لفك أسر أبو حميد الذي غاب عن الوعي منذ يوم الثلاثاء وفي نابلس. استهدف شبان فلسطينيون بالزجاجات الحارقة برجا عسكريا للاحتلال قرب بلدة عورتا، مما أدى إلى اندلاع النيران في محيطه. وأطلق جنود الاحتلال نيرانهم صوب شبان دون أن توقع عصابات في صفوفهم. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تهدد بإغلاق البحر الأحمر في حال ارتكاب تحالف العدوان أي اعتداء على ميناء الحديدة. انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا. وباريس تعتبر انفجار سيارة سباق وإصابة فرنسي في رالي داكار في السعودية هجوما إرهابيا. من جديد أهلا بكم. حذر خبير عسكري في الجيش اليمني من أن القوات البحرية اليمنية ستغلق البحر الأحمر في حال ارتكاب تحالف العدوان أي اعتداء على ميناء الحديدة. وقال العميد عزيز راشد: لقد باتت العمليات البحرية اليمنية اليوم قادرة على رصد وكشف ومراقبة السفن والقطع البحرية التي لديها نشاط معادي للشعب اليمني في المياه الإقليمية اليمنية وكذلك في المياه الدولية. واعتبر العميد راشد ميناء الحديدة الشريان الوحيد لتدفق القوت الضروري للشعب اليمني، وبالتالي فهو مسألة حياة أو موت، مجددا التحذير من تداعيات أي مغامرة لاقتحام الميناء. ومن جهة أخرى، يشن طيران العدوان السعودي الإمارات غارات هستيرية متواصلة على مناطق مختلفة من اليمن، حيث نفذ أكثر من 70 غارة خلال ساعات على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب وسط البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
غارة هستيرية متواصلة يشنها طيران العدوان السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة من اليمن، حيث شن أكثر من 70 غارة خلال ساعات على مناطق متفرقة من محافظتي شبوة ومأرب. مصادر ميدانية أكدت أن طيران العدوان شن أكثر من 50 غارة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شن غارة على مأرب وصعدة وصنعاء والحديدة، ما خلف ضحايا وأضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين. وبالتزامن مع الغارات، شدد العدوان السعودي حصاره المفروض على اليمن، حيث أقدم تحالف العدوان ومرتزقته على قطع الطريق الرابط بين محافظة البيضاء ويافع وسط اليمن، ومنع دخول وخروج الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ما أدى إلى تكدس مئات القاطرات ومنعها من المرور أو العودة، ليخلق بذلك أزمة اقتصادية وإنسانية جديدة جراء انعدام المشتقات النفطية والمواد الغذائية في أغلب مناطق البلاد. وزارة النفط اليمنية أيضا أعلنت أن التحالف السعودي اختطف من جديد سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة. وقالت الوزارة إن التحالف السعودي اختطف خلال شهر 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية. هذا بينما دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ادعاءات وتهديدات التحالف السعودي حول ميناء الحديدة، وقالت إن الادعاءات حول أن الميناء مرتكز لانطلاق عمليات عسكرية غير صحيحة، وإنها مجرد إشاعات وأكاذيب سعودية لتبرير جرائمها واستهدافها المتواصل للميناء وتشديد الحصار البحري والجوي والبري على اليمن. ومع اشتداد الحصار واستمرار العدوان وتضاعف الأزمات المعيشية والإنسانية، يعمل العديد من اليمنيين على إيجاد حلول مجتمعية، حيث يقوم بعض الأهالي باستحداث وشق طرق جبلية بأيديهم من أجل إيصال بعض القرى بالمديريات الأخرى. أهالي قرية الحتر بمخلاف بني أسعد في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار يعملون ليل نهار على شق طريق تصل إلى قريتهم، وقال المواطنون إن هذه الطريق تم شقها بأيديهم في محاولة إلى فك عزلة القرية لعلها تكون مقدمة لفك عزلة اليمن وحصاره أيضا.
هزت انفجارات قوية حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيها القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي شرق سوريا. وحسب التقارير الصحفية، فإن الانفجارات ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين. ويوم الأربعاء الماضي كشفت مصادر إعلامية عن قصف صاروخي عنيف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي السوري العراقي، فيما أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعاته في محافظة دير الزور. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا أمس أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الأمريكي إلى قاعدة حقل العمر النفطي بشرق دير الزور السورية. نبقى في سوريا، حيث تواصل مجموعات قسد المدعومة من القوات الأمريكية بانتهاكاتها المستمرة بحق الأطفال والقُصّر في مناطق سيطرتها بسوريا. وبحسب المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان ومقره جنيف، فإن قسد وبدعم أمريكي تصعد من اعتقالاتها التعسفية في منطقة الجزيرة السورية، حيث اعتقلت في الآونة الأخيرة أكثر من 200 طفل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها، واقتادتهم إلى معسكرات تجنيدها الإجبارية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر مجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بانتهاكاتها المستمرة بحق الأطفال والقُصّر. سماك الدو ذات 16 ربيعاً تختطفها مجموعات قسد بطريقة تعسفية في مدينة القامشلي.
بتاريخ 19/12/2021 يوم الأحد، عندها دورات مركز الهانزة، الساعة 8:15 طلعت من البيت، هي بدها تروح على دورتها. بعد 10 دقائق، ربع ساعة، خبروني الجيران، قال في حالة استثنائية مو طبيعية، كونهم يعرفون أولادي وتربيتي الوطني والاهتمام الثقافي، إنه في فان أبيض عم تسوقها بنت صغيرة وسيجارة بإيدها، وراكبين 2-3 بنات واقفين، اسمها سما، واقفين ويحكون معها، وعلى عجلة جاي، ونحن طلعنا وما شفنا الفان، وعرفنا إنه هاي عمل من قبل ما يسمى بجوان شورشقر، منظمة سورية تابع على العمال الكردستاني.
20 يوما ولا يزال مصير الطفلة مجهولا، وسط مناشدات من أهل الطفلة لجميع المنظمات الدولية والحقوقية العاملة بشؤون حماية حقوق الأطفال وتجنيد الأطفال القُصّر.
لازم يكون في شيء يوقف هالظلم، هالإجرام بحق أطفالنا، بحق الإنسانية كلها، يعني مو بس الأطفال، يعني بحقي أنا كأم عم ناشد كل المنظمات الدولية الحقوقية، صليب الأحمر، كل اللي بيطلع بإيدهم ويشتغلوا على هالشي.
بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، فإن قسد وبدعم أمريكي فهي تصعد من اعتقالاتها التعسفية في مناطق سيطرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الجزيرة السورية، فقد اعتقلت في الآونة الأخيرة أكثر من 200 طفل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها وتقتادهم لمعسكرات تجنيدها الإجبارية.
تعليمنا واستقرارنا هو أهم لنا، وناشد منظمة صليب الأحمر الدولي، وناشد منظمة الهلال الأحمر الدولي، ناشد جميع منظمات الدولية بحقوق رعاية وحماية الطفل. بنتي مريضة، مواليد 2005، عمرها 16 سنة، وهي بحالة مرضية منذ عام 2013، ويعالج من قبل دكتور أحمد جويد وروان تمو.
وسط هذه الاعتقالات المتكررة يبقى صوت الأهالي مغيبا لتعمد مجموعات قسد على تعتيم المشهد الداخلي بقمعها لكل المظاهرات التي تقف في وجهها.
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي انفجار سيارة سباق وإصابة مشارك فرنسي في رالي داكار 2022 في السعودية هجوما إرهابيا، داعيا الأخيرة إلى التحلي بشفافية فيما حدث. وقال جانيف لودريان إن وقف السباق في السعودية مطروح، وإن بلاده ترى أنه كان ينبغي توخي الحذر البالغ. بدوري استبعدت السلطات السعودية ارتكاب عمل إرهابي واعتبرت الحادث عرضيا، مؤكدة أنها ستعزز تدابير السلامة حول سباقات السيارات. يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان. وتعقد هذه الجلسة التي دعت لها 6 دول من بين 15 دولة خلف أبواب مغلقة، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القتلى وأعمال العنف خلال المظاهرات الأخيرة في السودان، وكذلك محاسبة الجنات. وقتل 3 متظاهرين بالرصاص الخميس في أمدرمان وبحري بضواحي الخرطوم، مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية. للمزيد بشأن الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
مكونان مدني وعسكري غارقان في مستنقع من الخلافات. لا يبدو أن السودان سيهدأ بالتوصل إلى حلول توافقية في المستقبل القريب مع المليونيات المتتالية منذ أكثر من شهرين ضد استيلاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة في البلاد. قوى الحرية والتغيير طالبت مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بما وصفته بجرائم السلطات السودانية التي ارتكبت منذ 25 من أكتوبر الماضي، وأضافت أن السلطات العسكرية تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب. عقب هذه الأحداث شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرات الأخيرة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. بدورها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في السودان، داعية إلى ضبط النفس والسماح بالاحتجاج السلمي. وتلقى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السفيرة موليفي، ناقشا خلاله مجمل تطورات وتعقيدات الوضع الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه. الشارع المنتفض منفصل عن القوى السياسية المنقسمة بدورها على نفسها بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، مشهد معقد يصطدم به سيل من المساعي الدولية والإقليمية لإحداث توافق بين المكونين المدني والعسكري، يضاف إليه استقالة عبد الله حمدوك من منصبه كرئيس للحكومة وما شكله من ارتدادات وصلت تداعياتها للمستوى الدولي. فقد حذرت الترويكا الغربية المعنية بالسودان والتي تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إضافة إلى بريطانيا والنرويج جنرالات الجيش السوداني من مغبة تعيين أحادي الجانب لرئيس وزراء جديد دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين.
إلى تونس، حيث طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن القيادي في الحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. ودعا المكتب التنفيذي للحركة للمشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 من يناير كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ شهور. وقالت الحركة أن البحيري محتجز قسريا خارج إطار القانون وفي غياب أي إذن قضائي. واستنكرت استمرار حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء والسيطرة على القضاء بالمراسيم الرئاسية بدعوى الإصلاح. أعلنت الحكومة الإثيوبية إطلاق سراح عدد من المعتقلين بينهم قادة في جبهتي أوروما وتيغراي كخطوة على طريق إطلاق حوار شامل في البلاد. وعرب بيان حكومي عن الأمل في أن يلعب هؤلاء المفرج عنهم دورا جيدا لصالح البلاد والشعب الإثيوبي. تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون حالة وفق تعداد أجرته وكالة فرانس بريس. وأوضحت الوكالة إلى تلك الإحصاءات تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019. وكان جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أرقاما مماثلة وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفعت إلى أكثر من 300 مليون إصابة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. تجدد الاشتباكات في كازاخستان واعتقال رئيس جهاز أمن الدولة المقال بتهمة الخيانة العظمى. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. وكتائب الأقصى تتوعد الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدامه في حال إصابة الأسير ناصر أبو حميد بأي مكروه. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى.
الصديقة الكبرى، من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
الكوثر الرباني. السلام عليكم إخوة الإيمان، معكم أيها الأحباء ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية، وفي هذا المشهد ذكر لبشارة إلهية للحبيب المصطفى بعطية عظمى فيها الخير الكثير. وما هي هذه العطية العظمى؟ هي تلك التي بشر بها الله حبيبه أبا القاسم يوم وفاة ولده القاسم.
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول؟
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول يا ابن وائل؟ أي بشارة تعني أيها العاص؟ ومحمد لا زال يسفه آلهتنا.
هي وهبل بشارة بطليعة الخلاص من كابوس هذا الأبتر.
الأبتر؟
نعم الأبتر.
من تعني يا ابن وائل؟
أعني يتيم بني هاشم، يا أبا جهل، فلا تسموه بعد اليوم محمدا، بل سموه الأبتر. نعم الأبتر، الأبتر.
ما الذي جرى أيها العاص؟ أخبرنا يا رجل.
لقد مات القاسم ابنه اليوم يا أبا جهل، فلم يبق له ابن يذكر بعد أن مات قبله ابنه عبد الله، ذلك الذي سموه بالطاهر. فبمن سيذكر محمد إن مات؟ سيموت ونخلص منه ومن دينه الجديد.
ما هذا الذي تقوله يا عاص؟ ما هذا الذي تقوله؟ وماذا تقول عن ابنته فاطمة وهي أشبه الخلق به؟
ما أضعف عقلك يا أبا جهل، ما أضعف عقلك؟ وهل يذكر الرجل ببنت تتبع زوجها؟
صدقت أيها العاص، إنما يبقى ذكر الرجل بالذكور من ولده، فهم الذين يستطيعون القيام مقامه.
هل علمت الآن ما هي البشارة التي أعنيها يا أبا جهل؟
علمت، وقد سرت فرحتك إلى قلبي يا رجل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ها قد عدت يا زيد من المعلى.
أجل يا أم أيمن، أجل. فقد دفن رسول الله ولده القاسم إلى جوار أخيه الطاهر.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
لف على رسول الله، كم اشتد حزنه لوفاة أيوة ابنه الله. الحبيب.
أي والله يا أم أيمن، إن حزنه على ولده القاسم لشديد، ولكن حزنه الأشد هو من شماتة طواغيت قريش يا أم أيمن.
ما أخبث سرائرهم، أيشمتون لفقد الولد؟
أتدرين يا أم أيمن
ماذا؟
ما آذى رسول الله أكثر؟
نعم،
هو أن طواغيت قريش أخذوا يسمونه بالأبتر. نعم بالأبتر. ويقولون إن دينه سيموت بموته، إذ لا أبناء له يحفظون دينه.
هي والله من أقوال الجاهلية الجهلاء،
ولكنها أخذت تؤثر في بعض المسلمين وتضعف إيمانهم.
لا حول الله، وهل ستضعف من استقامتهم أمام شدة وطأة قريش؟
لا أعلم يا أم أيمن، لا أعلم، ولكني أعلم أن مثل هذا جرى مع عبد المطلب.
صدق،
فقوى الله شوكته بعشرة أبناء ذكور حملوا دعوته الحنيفية وخلدوا ذكره في قريش.
صدقت يا زيد، وكان منهم عبد الله والد رسول الله.
الأمل بالله يا أم أيمن، أن يفعل مع رسوله ما فعل مع جده عبد المطلب.
ونعم الأمل بالله. أيوة، ونعم الأمل بالله.
انظر يا أبا، انظر.
ما بك يا عمر، ما بك؟
انظر
إلى ما أنظر يا ولدي.
هو ذا محمد. انظر، إنه آتٍ إلى الكعبة من جنازة ولده القاسم. إني واللاتي لأشنأه وأبغضه بغض من يتمنى له أن ينقطع ذكره.
أحسنت.
نعم
يا ولدي، لا جرم يا عمرو، لقد أصبح أبتراً ولم يبقى له الذكر.
ما زلت أبغضه يا أبا، إذ رأيت أهل مكة يسمونه صادق الأمين. نعم، ويجلونه وكأن ليس له نظير في قريش.
بل هو الساحر الذي سحر عبيدنا فتمردوا علينا.
الساحر؟
إني هو لشانيء له على ذلك.
هو لكن يا أبا، لتقر عينك يا أبا، فقد صار عدوك أبترا. نعم أبترا، ولا نسل له ولن يستطيع أن يسلب منا زعمة قريش وزعمة العرب أيضا.
بشراك يا زيد، بشراك يا ابن حارثة.
ومثلك من يبشر بالخير يا أم أيمن. ما الخبر؟ بشرك الله بكل خير.
إليك هذه البشارة، لقد أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يبشره بالخير الكثير ويسليه عما قاله شانئوه من أمثال العاص بن وائل وابنه العتل عمرو بن العاص.
لعن الله العاص وولده، فكم آذوا رسول الله بهمزهم ولمزهم وشماتتهم بموت ولديه القاسم والطاهر يا أم أيمن.
أقول لك يا زيد،
ماذا؟
لقد بشره الله تعالى بأنه قد أعطاه الكوثر فاطمة.
ما شاء الله.
ومن نسلها سيجعل الأئمة الذين سيحفظون ذكره ودينه.
إذن فقد عوض الله رسوله بأفضل
لله.
مما عوض جده عبد المطلب يا أم أيمن.
إي والله
الحمد لله.
لقد دخلت عليه،
شكر لله،
فوجدته يقبل حبيبه الحبيبة فاطمة، وهو يقول لها: أيتها النسلة المباركة، بوركتي، فقد بشرني الله بأن نسلي سيكون من ذريتك طيبا كثيرا مباركا. فسألته عن ذلك فأخبرني أن الأمين جبرائيل قد نزل إليه بالوحي من ربه.
ألا تذكرين ما قال جبرائيل عليه السلام
للنبي؟ سأذكره.
تفضلي.
قال له: يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. والله يا أم أيمن، والله لأصلين ركعتين شكرا لله على هذه النعمة التي حبى الله بها رسوله.
نعم ما تفعل يا زيد، فقد سجد رسول الله وصلى شكرا لله بعدما نزلت هذه الآية.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أنعم.
زيد أزيدك، ولقد أخبرني أن من الكوثر والخير الشديد الذي حباه الله تعالى به نهرا في الجنة خصه به.
نهر في الجنة؟
نعم يا زيد،
ما شاء الله،
نهر في الجنة تكون على جانبيه دار رسول الله ودور فاطمة وولدها،
الحمد لله،
ومنه يفيض الخير على دور أهل الجنان جميعا.
إن شاء الله، إن شاء الله.
نعم، وقد خلد الله في قرآنه الكريم حقيقة أن ولد فاطمة عليها السلام هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله دينه وذكر رسوله. وهذا من ملاحم القرآن الكريم التي صدقها الواقع التاريخي. لقد كثر الله ذرية رسوله من بضعته فاطمة، فصاروا كثرة لا يعادلهم أي نسل آخر، بل لا تذكر ذرية أحد مثل ما يذكرون، وكل ذلك مع ما نزل عليهم من أعدائهم من مظالم ومقاتل. والله غالب على أمره تبارك وتعالى رب العالمين.
سلام عليك يا أم أيمن، وتقبل الله منك خدمتك لرسول الله. هنيئا لك، هنيئا لك على هذه الخدمة يا بركة.
وعليك السلام يا أبا أسامة، أرجو من الله أن يتقبل مني صدق النية بخدمة رسول الله.
أرى في قولك هذا حسرة من لم ينل بغيته يا أم أيمن.
بل قل أمنيته يا زيد.
ها؟
فقد صار التوفيق لخدمة رسول الله أمنية كأنها صعبة المنال لي.
ماذا تقولين يا بركة؟ ماذا تقولين؟ ألم تذهبي إلى بيت رسول الله لغسل ثيابه وترتيب أثاثه؟
بلى.
ها؟
بلى، ذهبت لذلك، لكني وجدت فاطمة قد سبقتني لذلك وغسلت ثياب رسول الله ورتبت بيته.
وكيف تستطيع فاطمة القيام بذلك يا أم أيمن وهي وهي لا زالت صبية في سنيها الأولى.
والله لقد قامت بذلك بأفضل ما أقوم به أنا يا زيد.
ما شاء الله.
رغم أني قد قضيت عمري في الخدمة.
لا ريب أنها قد أجهدت نفسها وأتعبتها.
بلى.
فلا تدعيها تفعل ذلك يا بركة، فإنها بضعة رسول الله.
وماذا أفعل يا زيد؟ لقد طلبت منها ذلك فأبت وقالت.
قالت سلام الله عليها: أنا أولى بخدمة أبي يا أم أيمن.
يا أم أيمن،
نعم،
أرى أن فاطمة تريد أن تخفف عن رسول الله ألم فراق زوجته الطاهرة خديجة رحمة الله عليها.
رحمها الله، والأمر كما تقول يا زيد وأكثر.
وأكثر؟ وما هو الأكثر فيه يا بركة؟
أرى أنها لا تريد أن يظهر على رسول الله أثر الانكسار لفقد زوجته.
وكيف عرفت ذلك يا أم أيمن؟ وكيف عرفت؟
لقد وجدت فيها حرصا على أن لا يخرج رسول الله إلا بثياب جدد أو ثياب نظيفة تظهر للناس عزته.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، هكذا كانت تفعل أمها خديجة أيضا.
ولشد ما كان ذلك يغيظ المشركين ويسر أبي طالب.
أجل أجل، ولن أنسى ما فعلوه في بعض تلك الأيام يوم دخل رسول الله المسجد الحرام بتلك الحالة وجلس في حجر إسماعيل.
صدقت.
انظروا يا قوم محمدا وعليه هذه الثياب الجدد، ألا هل من يقوم ويلقي عليه أحشاء شاة نحرها بعض الناس عند هبل ليروا كيف يذل هبل شانئي؟
وألقى المشركون تلك القاذورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون، فآذى ذلك رسول الله كثيرا، فذهب إلى عمه أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله: يا عم، كيف ترى حسبي فيكم؟ فرد عليه عمه أبو طالب وقال: وما ذاك يا ابن أخي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن قريشا ألقوا علي سل الشاة.
ويحهم ويحهم، وهل فعلوها؟ يا حمزة، خذ السيف وامضي معي، وامضي معي إلى قريش لأريعهم حسب ابن أخي محمد فينا.
يا قوم، يا عقبة بن معيط، ويا عصى بن وائل، ويا أبا سفيان، ويا عتبة، ويحكم ويحكم، لقد جاء أبو طالب ومعه محمد وحمزة شاهرا سيفه. أنجدنا يا هبل، أنجدنا يا هبل، أرى عيني أبي طالب يتطيران شررا. ما أشد سفاهتنا وما فعلنا بمحمد ما فعلنا. عم صباحا يا أبا طالب. واللات والعزة ما أمرنا أحدا بإلقاء أحشاء الشاة على ابن أخيك، إنما فعله بعض سفهائنا.
سفهائنا؟ يا حمزة، أمري الصلع على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. هيا يا أبا عمار، هيا قم بما أمرتك لتعلم قريش حسب ومنزلة ابن أخيك فينا. هيا.
تعسا لهبلة واللات والعزة، وتعسا لكم يا سادة قريش، وأنتم تتركون حمزة يمسح وجوهنا بهذه القذارة دون أن تتحركوا. تعسا لي أنا أيضا، ولكن ما العمل أمام غضب أبي طالب وبني هاشم؟ ما العمل؟ لقد لطخنا حمزة بقذورة الشاة جميعا. ترى ماذا سيفعل أبو طالب بعد ذلك؟ إنه يلتفت إلى ابن أخيه.
يا محمد يا ابن أخي، هذا حسبك فينا، فاطرد عن قلبك الحزن. بوركت يا أبا عمار، بوركت.
وكان لأم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها موقف مشابه لهذا الموقف، دافعت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، حيث استغل المشركون غياب سيد البطحاء للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، فألقوا عليه أحشاء بعير وهو يصلي عند الكعبة. وهذا ما سننقله لكم في حلقة مقبلة من هذا المسلسل بإذن الله تعالى ومشيئته، ونختم هذا اللقاء بجزيل الشكر لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، ابتسام الإبراهيمي، وأحمد الشريفي.
أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر ليالي وتفجأني بأيامي فتسلخ مني سواد الشباب فمن لي إذا حان مني الحمار ولم أستطع منه دفعا ومن لي إذا قلبتني الأكل وجردني غاسلي من ثيابي ومن لي إذا صرت فوق السرير ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا ما هجرت الديار واعتضت عنها بدار الخراب ومن لي إذا آب أهل الوداد عني وقد يئسوا